السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم مع كتاب تلخيص مختصر المقنع، وهو للشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 1403 هجري. ووصلنا إلى الطاهر والنجس من أبوال الحيوانات. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية وما يباح منها. تعريف الآنية لغة وعرفة: الأوعية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما.
نعم، الآنية اللي هي الصحون والأوعية التي يستخدمها الإنسان، صحن، بادية، القنشة، الطاسة، هذه آنية، الاستكانات، بيالات، هذه آنية يستخدمها الناس في طعامهم وشرابهم. يقول: كل إناء طاهر يباح اتخاذه، تتخذ آنية طاهرة ولو كثرت، طالما أنه مو نجس، ما فيه نجاسة، لا بأس باتخاذه واستعماله. أيضا اتخاذه يعني تحطه في البيت، استعماله يعني تستعمله، تشرب فيه، تضع فيه الطعام وشابه ذلك، ولو ثمينا. لو كانت هذه الآنية ثمينة جدا، مو ثمينة، ما يقصد بثمينة اللي هي اللي يكون قديمة مثلا، لا، ثمينة يعني لا ثمن في البيع عند عامة الناس، اللي تكون مثلا من زمرد، من فيروز، من ألماس، أي شيء له ثمن غالي، طيب يجوز اتخاذها ويجوز استعمالها، ما في مشكلة، إلا آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. وفي الحديث الآخر قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، اللي هي الصحون هذه. إذن آنية الذهب والفضة الإنسان يحذر منها، ما يأكل بها ولا يشرب بها أبدا، سواء كانت صحونا أو كانت ملاعق أو سكاكين أو كاسات أو غير ذلك. الآن بعض النساء يشترين اللي هو البيالات، هذه الاستكانات فيها لشرب الشاي وغيره، من الذهب، تكون مموهة بالذهب أو العروة ذهب أو ما شابه، هذا لا يجوز استعمالها. الملاعق، انتبهوا إذا ذهبتم الفنادق، خاصة الفنادق الكبيرة، وهذا يستخدمون غالبا ملاعق والسكاكين والشوك من الفضة، لأنك ما تتعشى هناك يا تأكل بيدك، لا تستحي من الناس لما تأكل بيدك، استح من الله، الله حق أن يستحي منه سبحانه وتعالى إذا تحققت أنها فضة، لا يجوز لك أن تأكل بها. والصحون كذلك اللي تكون من الفضة والذهب، هذه لا يجوز الأكل بها. و على المذهب أيضا لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها ولا الأكل بها. يعني عندنا ثلاث أشياء، عندنا اتخاذ يعني تملك لها، يعني في ناس عندهم مثلا آنية ذهب، آنية فضة، مثلا مهداة لهم أو اشتروها بس حاطينها للزينة، ما يستعملونها أبدا، هذه يسمونها اتخاذ، هذه يسمونها اتخاذ. استعمال يعني الصينية تكون ذهب فضة شيء كذي، لكن يضعون فيها الكاسات وكذا وكذا، هذا استعمال. الأكل نفس الصحن، نفس البادية، نفس الاستكانة، البيالة، هي من فضة وذهب يأكل، أو الملعقة أو كذا. فعندنا إذن اتخاذ، عندنا استعمال، عندنا أكل أو شرب بها. المذهب كله حرام، لا الاتخاذ ولا الاستعمال ولا الأكل. وهناك قول اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه الذي يحرم الأكل فقط، أما اتخاذها أو استعمالها بدون الأكل والشرب فإنه لا بأس به، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة.
نعم، شوف، يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لحاجة. إذن إذا عندي إناء، طبعا هذا في السابق، الآن غير موجود هذا الشيء. في السابق الإناء اللي قلت الآنية عندهم، الإناء إذا انكسر يلحمونه، يعيدون يعني تعديله، يلحمونه حتى يمكن استخدامه لقلة الآنية. ما في مصانع مثل، ليس الآنية، شوف الآنية موجودة متوفرة في كل مكان، قبل كانت قليلة جدا جدا جدا. فكانوا يضببون الإناء إذا انكسر أو انثلم، يضببونه، يحطوا له سلسلة، يحطوا له قطعة كذا، ها ضبة يسمونها. فهذه الضبة إذا كانت يسيرة ومن فضة ولحاجة فإنها لا بأس بها، لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ ضبة يسيرة من فضة، اتخذ ضبة يسيرة من فضة. إذن قال أهل العلم 4 شروط هنا: أن تكون ضبة، ضبة يعني تكميل وليس صناعة الإناء من فضة وفي فضة يسير، لا، ضبة يعني شيء مكسور عدل، تكون ضبة. أن تكون يسيرة، ما هي شيء كبير وإنما شيء يسير، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون من فضة، إذا ما تجوز ضبة الذهب، لا يضبب من ذهب وإنما يضبب من فضة لا بأس، الفضة أخف من الذهب. هذه 3 شروط. الشرط الرابع أن تكون لحاجة، لحاجة، أما من باب الزينة لا، يعني ما يصير تحط العروة مثلا، العروة تحطها فضة تقول محتاج عشان أمسكها، لا، هذه زينة، تحط معها شيء زايد من فضة، هذه مو حاجة، هذه زينة. فإذا كان زينة أيضا لا يجوز. إذن 4 شروط: أن تكون ضبة، أن تكون يسيرة، أن تكون من فضة، أن تكون لحاجة. هنا تباح الفضة في الآنية، تباح الفضة في الآنية، أما الذهب فلا يجوز أبدا. أما غير ضبة من غير الفضة ما في مشكلة عندنا، لو الإناء كله من شيء غير الفضة ما عندنا مشكلة، لكن قصدنا احنا نتكلم عن الذهب والفضة، متى يجوزان؟ الذهب لا يجوز أبدا، الفضة يجوز ب4 شروط: أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة. نعم.
وثياب الكفار وآنيتهم طاهرة إن جهل حالها.
نعم، قول ما ثياب الكفار وآنيتهم طاهرة إن جهل حالها. آنية الكفار مشكلتها أنهم يشربون فيها الخمر، أنهم يأكلون فيها الميتات، لأنه يطبخ فيها اللحم، هم ما يبالون لحم نجس لحم طاهر، يأكلون الميتات. فهذه الآن تستخدم في أن يستخدم في النجاسات، تطبخ فيها النجاسات، هذه آنية الكفار. ثيابهم كذلك، هم ما يتوضون عقب قضاء الحاجة وكذا، فالنجاسات عندهم ما فيها مشكلة يعني. فطيب أنا أريد أن أستخدم إناء لكافر أو أستخدم ثياب كافر ألبسها مثلا، هل يجوز أني ألبس ثياب الكفار أو أستخدم آنية الكفار أو ما يجوز؟ قال يباح إذا كنت تجهلها، إذا كنت تجهل حالهم، يعني ما تدري إنها فعلا آنية كفار أو ليست آنية كفار، أو ما تدري هل هي طاهرة أو نجسة. واحد يقول لهم دائما يغسلونها، إذا ثبت عندك إنها مغسولة ماكو مشكلة. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في آنية الكفار، قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا بها. إذن آنية الكفار يجوز الأكل بها متى؟ إذا لم نجد غيرها وغسلناها، إذا لم نجد غيرها وغسلناها يجوز الأكل بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، المزادة هو الإناء يوضع فيه الماء مالت مشركة، وهذه قد تكون فيها النجاسة، المشركة أصلا، النبي توضأ من هذا الماء صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجوز الوضوء بها إذا لم يغلب على ظننا وجود نجاسة فيها. فالقصد أن آنية الكفار طيب وثيابهم الأصل أنها طاهرة إلا إذا علمنا النجاسة فيها، ولم نجد غيرها فيجوز استعمالها. يعني إذا ما عندك إلا آنية كفار أو ثياب كفار، إذا كانت الآنية الأفضل أنك تغسلها، بل ذهب البعض أنه يجب أنك تغسلها قبل ما تستخدمها. إذا علمت أنها يستخدمونها في الخمر، يستخدمون في كذا، لا يجوز إلا أن تغسلها. إذا ما علمت يستحب لك أن تغسلها. إذا ما في غيرها، إذا في غيرها ما تستعملها. نفس الشيء ثياب الكفار لا تلبسها إذا وجدت غيرها، إذا لم تجد إلا هي فإن شاء الله ألبسها ولا عليك شيء، والله أعلم. نعم.
ويباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله في يابس ولا يطهر بالدباغ.
طيب، ويباح دبغ جلد نجس بموت. نجس بموت يعني تنجس بموته، يعني هذا حيوان كان طاهرا مات، هذا الحيوان إذا مات صار ميتة، يعني لم يذبح. إذا كان مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز والبط وغيرها، هذه الأشياء هذه تؤكل، فإذا ذبحناها جلدها طاهر لأن هي طاهرة أصلا. لكن إذا هي ماتت من نفسها، إينا لقينا الخروف ميت، مو مذكة، ميت زين. الماعز مثلا صدمتها السيارة مثلا وماتت مثلا، أكلها سبع حتى ماتت ما أدركناها، هذا تعتبر ميتة كما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه الخمسة، النطيحة، المتردية، الموقوذة، بعد الموقوذة المتردية والنطيحة وما أكل السبع وشنو؟ والمنخنقة. زين، هذه الخمسة تعتبر ميتة، لكن هذه طرق الموت، طرق الموت، يا ماتت مخنوقة، يا ماتت طايحة من فوق، يا مصدومة زين، يا انها ضاربينها عصا قوية وماتت. طيب، هذه الموقوذة، فأوكلها حيوان مفترس طيب وبقيت، هذه كلها تسمى ميتات، تسمى ميتات. هذه تفرق عن اللي انا اذبحها بيدي، اللي انا اذبحها بيدي طاهرة، هذه تصير نجسة، تعتبر ميتة، تعتبر ميت حتى لو ماتت منها سكتة، خرفية لقيتها ميت من الحر مثلا، ميت من البرد، أي سبب، المهم ما ذكي، المهم أنه ما ذكي. طيب، فهذا الخروف خروفين عندنا، خروف ذكيناه وخروف لم نذكيه. الذي ذكيناه طاهر وجلده طاهر، اللي ما ذكيناه نجس، ميتة نجسة وجلده نجس. واضح الصورة إن شاء الله. اللي ما ذكيناه هل يدبغ جلده أو لا يدبغ جلده؟ اللي ذكيناه يدبغ جلده، ما في مشكلة. لكن هذا اللي ما ذكيناه هل يدبغ جلده؟ دبغ الجلد اللي هو إخراج الجلد وعرضه على الشمس ومع ملح ومواد تضاف إليه حتى يصير مثل الملابس اللي تلبس هذه. طيب، فهنا هذا الذي ما ذكي يقول هذا نجس. طيب، ندبغه قال ما يطهر بالدباغ. أيه اللي يطهر بالدباغ؟ المذكى، المذكى هذا يطهر بالدباغ، لكن هذا نجس، هذا نجس لا يطهر بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فقال لا يطهر بالدباغ. زين، ويستعمل في اليابسات فقط، أما المائعات هذا ما يصير لأن النجاسة تنتقل عندهم. القول الثاني أنه يطهر بالدباغ، وهذا الذي استقر عليه أمر أحمد رحمه الله تعالى، مذهب أحمد رحمه الله تعالى، قول أحمد نفسه أنه يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي ما إهاب دبغ فقد طهر. فإذا قولان في المذهب، القول الأول أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، القول الثاني جلد الميتة يطهر بالدباغ، والصحيح الثاني وهو أنه يطهر بالدباغ موافقة لأكثر أهل العلم. نعم.
ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية.
نعم، يستحب الإنسان يغطي الآنية، خاصة في الليل يبغى ينام وكذا، يغطيها حتى لا يقع فيها شيء، وكذلك الأسقية يربطها، إذا كان خاصة في السابق كانت في تكون في قطع الجلد وغيرها، يضعون فيها اللبن، يضعون فيها الماء كذا، فتربط، فالأسقية تربط والآنية تغطى. لو لم يجد الإنسان إلا أن يعرض عليها عودا ويقول بسم الله يكفي هذا، لكن لا تخليها تهملها كذي، لأن هناك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هناك داء ينزل من السماء في كل ليلة، فيخشى. لكن إذا غطيت أو وضعت عليه هذا العود أو أي شيء وقلت بسم الله، الله يحفظها سبحانه وتعالى من هذا الداء، هذا غير ما يسقط فيها من الدواب والحيوانات والحشرات وغير ذلك. نعم.